الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في يوم الأربعاء التاسع من جماد الثانية، لعام 1438، نشرع في الدرس الثاني من كتاب الأذكار. قال رحمه الله: فصل. اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فيستحب الجلوس في حلق الذكر لما في ذلك من الفضل، ولما في ذلك من التذكير، ولما في ذلك من البركات العظيمات، لو لم يكن إلا ما سيأتي. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وسترد في موضعها إن شاء الله تعالى. قال: ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. الحديث له شواهد، لا سيما قوله حلق الذكر فإن لله تعالى سيارات من الملائكة، شاهده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق الذكر، فإذا أتوا تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيحف بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا. ولعل الحديث يأتي بطوله في موطنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لحديث عائشة عند مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق الإنسان مما ذكر لكم. وهم مخلوقات طائعة لله عز وجل. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الصافون والمسبحون وغير ذلك على ما هو مذكور في موطنه. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. ما أعظم هذه المجالس التي يذكر الله عز وجل فيها ويثنى عليه بما هو أهله، وتذكر فضائله على العباد حتى يشكر عليها سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة نعمة الإسلام والإيمان، وهي منة من الله لمن هداه واجتباه واصطفاه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، هدانا للسنة، ووفقنا للعلم، ومن علينا بذلك كله فضلا منه، فضلا منه سبحانه وتعالى. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. جبريل هو أفضل الملائكة، ولهذا كان يتوسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتوسل بربوبية الله له، هذا هو الصواب، لا يجوز التوسل بذوات الصالحين، ولكن يتوسل بربوبية الله له، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، لأنه قد قال الله عز وجل واذكروني أذكركم، قال وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع مراتب جليلة تبين عظم الجلوس لذكر الله عز وجل، فلا يرغب عن مثل هذه المجالس إلا محروم، ولو لم يكن إلا من الفضل، لأن المجالس منها المجالس الواجبة ومنها المستحبة، مجالس الذكر بعضها واجب، وذلك إذا كان يتعلم بها الواجب، وبعضها مستحب، فالإنسان لا يحرم نفسه من العلم، ولا يحرم نفسه من شهود الخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منهما يكون بالقلب واللسان جميعا، أي يتواطأ القلب واللسان على الذكر، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. من حيث الفكر، ذكر القلب يكون بالفكر في نعم الله عز وجل وفيما هو له تعالى. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، العمل من أجل الناس شرك، وسيأتي قول الفضيل بن عياض، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين، بل علينا أن نجاهد أنفسنا بالإخلاص لله عز وجل. فإن قدر أن طرأ الرياء على الإنسان يحاربه ويدفعه ولا يستمر فيه ولا يجاريه، لأن المجاراة للرياء سيؤدي إلى حبوط العمل وخطر الرياء عظيم، نسأل الله السلامة، خطر الرياء عظيم. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومعلوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النفر الذين تسعر بهم النار وهم أصحاب رياء، مع أن الأعمال التي يقومون بها من أفضل الأعمال، تعليم القرآن وكذلك الجهاد وكذلك البذل في أوجه الخير، لكن لما فسدت النيات فسد الحال، نسأل الله السلامة. والرياء مرض خطير، ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي ما جاهدتها في الإخلاص، أو كما قال. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، أي بين الجهر والمخافتة، لا ترفع صوتك حتى تؤذي غيرك، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك، ولكن كما في حديث ابن عباس بين الجهر والمخافتة. فقد جاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرفع صوته سمع المشركون القرآن فسبوه وسبوا القرآن. فأنزل الله عز وجل لا تجهر بصلاتك أي عن أصحابك فيسمعوه يعني ولا تجهر في صلاتك فيسمعك الكفار فيسبوه ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوك ولكن بين الجهر والمخافة. وقول عائشة في الدعاء هذا تفسير ببعض المعنى. قال فصل: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، مع أن هذه أفضل الذكر كما سيأتي إن الله أو أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. قال بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. هذا المعنى العام للذكر، المعنى العام للذكر أنه يشمل الطاعات القلبية والطاعات اللسانية وطاعات الجوارح، لكن عند الإطلاق يراد بالذكر ذكر اللسان، ولا بأس باستخدام المعنى العام وهكذا الاستدلال على المعنى الخاص. وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا، يعني أن مجالس العلم هي مجالس ذكر، سواء في ذلك يعني مجالس التي تتعلق بالطلاق أو تتعلق بأحكام النكاح أو تتعلق بأحكام الصيام، ما دمت تطلب العلم أنت ذاكر لله عز وجل، ما دمت تطلب العلم أنت في خير من الله عز وجل. فصل: قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني أن الذكر الذاكر مأجور سواء كان من الرجال أو النساء. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، المفردون والمفردون، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. استدل بهذين الدليلين على فضل الذكر، كون الذاكرين أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم وأجرا عظيما يجدونه في دنياهم وفي أخراهم، فلو لم يكن من أجور الذكر في الدنيا إلا انشراح الصدر وحسن الحال والرزق، قال: سبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق، لأن الله يذكر العبد إذا ذكره، وإذا ذكر الله عز وجل عبده فليبشر بالخير بالتسديد والتوفيق والإعانة والحفظ والكلاء والنصر والتمكين وانشراح الصدر. وفيها أيضا أن الذاكرين الله عز وجل يسبقون غيرهم، لعله يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور. قالوا: وماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ سبحوا 33 وكبروا 33 واحمدوا 33، أو الحديث بمعناه: فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأنصار بما علمتنا ففعلوا مثل ما فعلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: واعلم أن تفسير هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفته صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس رضي الله عنه: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا نقل الواحدي. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو فصلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. وهذا دليل على أن الذكر عام، كون الإنسان يطيع الله عز وجل فهو من الذاكرين له والشاكرين له، فيكون الذكر بلسان الحال وبلسان المقال، فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحسبلة والحوقلة والحمدلة وغير ذلك من الأمور التي يأتي بها الإنسان بلسانه ذكر باللسان بالمقال. وكون الإنسان يطيع الله عز وجل هذا ذكر بالحال، وهو مأجور في الحالين. قال: وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المبينة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، والله سبحانه أعلم. هذا جواب جميل من ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكل إنسان يعود نفسه الذكر يتعود، فإذا رأى ما يعجبه ما شاء الله، وإذا تعجب سبحان الله، وإذا تعاظم الشيء الله أكبر، وإذا نابه شيء يحسب الحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عود الإنسان لسانه الذكر تجد أنه يذكر الله في كل حين، يتعود. فصل: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنوب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. والمنع المحدث حدثا أكبر من ذكر الله عز وجل لا دليل عليه. قال: ولكن قراءة القرآن حرام على الجنوب والحائض والنفساء. هذا مذهب جمهور العلماء، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة خلاف هذا المذهب، وقد كتبت مقالا وهو منشور في الموقع وأيضا في القناة على هذه المسألة، أنه يجوز للمحدث والجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن بل ومس القرآن ودخول المسجد، ولا محذور في ذلك. أما دخول المسجد فقد بوب البخاري رحمه الله باب نوم الحائض في المسجد، واستدل بحديث المرأة التي كانت تنام في المسجد وتقم المسجد، وقصتها مشهورة يوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجتي. والمرأة يقع منها الحيض، وأيضا نوم الجنب ودخول الجنب ما جاء في نوم أهل الصفة في المسجد وكانوا شبابا وطالت عليهم العزبة، كما في حديث أبي سعيد طالت عليهم العزبة. والأعزب قد يقع منه الاحتلام كثيرا، ولم يرد في الحديث منعهم من البقاء أو المكث. والمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وقال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يده. وبهذا يفتي شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، شيخنا يحيى حفظه الله وغيره من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. ولو توضأ لكان أفضل، الوضوء من الحدث أفضل. قال: ولكن قراءة القرآن حرام على الجنوب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، هذا القول مرجوح كما تقدم. ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فالحاج يقرأ ويذكر الله ويفعل ويفعل. قال أصحابنا: ويجوز الجنوب والحائض أن يقول عند المصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصد به القرآن. ولهما أن يقول بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد به القرآن، سواء أقصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. الصحيح أنهما لا يأثمان، بل إن قارئ القرآن يؤجر. قال: ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إن زنا يهرجموهما. فيه أن الرجم ثابت بالكتاب كما هو ثابت بالسنة، كما قال عمر بن الخطاب: الرجم حق في كتاب الله. وأما إذا قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة، وقال: ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم، وإن لم يجد الماء تيمم وجاز لهم القراءة، هذه مسألة أخرى. والرفع الحدث مستحب، أما القول بالوجوب للقراءة والذكر فهو قول مرجوح، وإنما يكون ذلك لإرادة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء ولم يتوضأ، قال: أريد أن أصلي فأتوضأ، وهو سيقول بسم الله للطعام. وأما حديث إني كرهت أن أذكر اسم الله أو أذكر الله إلا على طهارة، فهو من باب الكمال. قال: وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهم القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بأن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارجا عن الصلاة. والصحيح جوازه كما قد قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل، ولم تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة، وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدثه أو لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. هذا هو الظاهر المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وهو ما يعبر عنها بفاقد الطهورين، وقد بوب عليها البخاري في صحيحه، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قال: وحبست الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فلما طلع الفجر صلوا. ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، هذا قول غير صحيح. إذا جاز له الصلاة جاز له أن يقرأ ما شاء من القرآن، لكن هذه تفريعات قائمة على القول بالمنع القراءة القرآن للمحدث، فلما منعوا ذلك أطردوا ذلك أنه لا يجوز له أن يقرأ إلا الواجب، ولا يستبيح بالتيمم إلا القراءة الواجبة، وهذا غير صحيح. وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان صحهما: لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة والثاني تحرم، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم الخلاف فيها كبير بين العلماء، لا سيما وجمهورهم يمنع المحدث من القراءة والمس، وبعضهم من الذكر، والصحيح خلاف هذه الأقوال التي تقدمت. قال: فصل. ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متخشعا متذللا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إذا إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا تواطأ القلب واللسان كيفما ذكر فهو مأجور، وربما تكلف طأطأة الرأس واستحضار السكينة يخرج عن المقصود، لكن يذكر الإنسان ربه على أي حال. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي يتكي في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل لما قلناه سابقا. وفي رواية: رأسه في حجري وأنا حائض، وربما هي تكون تفليه وهو يقرأ ويسبح ويذكر الله. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: إني لا أقرأ حزبي وأنا راقدة على السرير. الآية دليل على ذلك: قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فصل. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، الذكر والمذكور وهو الله عز وجل. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسر رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. يعني نعم الإنسان ينزه ربه أن يذكره مثلا وهو في الخلاء، ولكن يذكر الله عز وجل على الوجه الأكمل والوجه الأحسن والوجه الأفضل. وينبغي أن يكون فمه نظيفا، فلو تسوك أمر طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، وكان يعد سواكه من الليل للفجر، لأن الإنسان إذا قام من النوم يحتاج أن يتسوك. فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء. فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره ذلك. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا: أصحها لا يحرم. ثم أيضا القول بنجاسة الفم هذا تفريعات يأتون بها، وإلا الصحيح أن الفم لا ينجس، وأنه لا ينجس إلا بالنجاسة إذا وقعت فيه نجاسة، والنجاسة هي بول الإنسان وغائط الإنسان ودم الحيض، هذه الثلاث النجاسات. فصل. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس لعله يريد أن يدعو فيسب نفسه. ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم. وقد بوب البخاري رحمه الله وذكر آثار على الكتابة في الحمام، ورجح الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وذكر جواز ذلك. فلا يذكر الله وهو جالس في قضاء الحاجة، هذا وضع يعني ينزه الله أن يذكر فيه. قال: فصل. المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله. ولهذا تجد كثير منا ونسأل الله السلامة يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ولا يجد خشوعا ولا يجد رقة ولا يجد كذلك انشراحا لصدره. والسبب عدم تواطؤ القلب واللسان، وإلا لو تواطؤ القلب واللسان لانشرح الصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: المراد بالذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر، وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. وإذا علمت المعاني، معاني هذه الأذكار، كان ذلك من أسباب تدبرها، فيعرف معنى سبحان الله. فكلمة سبحان الله تتضمن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، كما أنها تستلزم إثبات كل كمال لله عز وجل. وكلمة الحمد لله تتضمن إثبات كل كمال لله عز وجل وتستلزم نفي النقائص والعيوب. فهكذا حسبي الله ونعم الوكيل فيها أن الله كافي الإنسان، والإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في كفايته من شر غيره. وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم الإنسان أن لا تحول له ولا قوة له في جلب نفع أو دفع ضر إلا بعون الله عز وجل وتيسير الله لذلك. المهم أن الإنسان كلما ذكر الله عز وجل مستحضرا للمعاني، كلما كان ذلك أدعى لانشراح صدره وحصول المطلوب. قال: فصل: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة لها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تركها في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه واستمر عليه. والإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقضاء الفوائد أمر مرقب فيه ومحمود حتى لا يتعود تركها وعدم البالاة بها. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه وعن شيء منه فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام الليل قلبته عينه ونحو ذلك صلى من النهار 12 ركعة. فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها، منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس فحمد الله شمته ثم عاد إلى الذكر، لأن تشميت العاطس واجب ورد السلام واجب. وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وإجابته هي ذكر. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، إجابته ذكر. وكذا إذا رأى منكرا أزاله، أو معروفا أرشد إليه، أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكل ذلك من الذكر والله. وكذا إذا غلبه النعاس ونحوه وما أشبه هذا كله المهم أن الإنسان يعود نفسه الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، فإذا غلب على ذلك ونسي أو كذا يعود إليه بعد أن ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي وأني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، دليل على أن الإنسان قد يطرأ عليه ما يؤدي إلى يعني ترك الذكر لبعض الحاجيات. وكما أيضا في قضية ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك فذكرتنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى الزوجات أو إلى الأهل عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش ولكن ساعة وساعة. حديث حنظلة الكاتب عند الإمام مسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.